Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم السبت البيوافق يوم 23 شهر 7 سنة 2016 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، واليوم لقاء مع الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، والدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، ومني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان في حديث حول مخرجات اجتماع باريس لغوى نداء السودان واللي انتهى أمس الجمعة. لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. اجتماع مرتقب في أديس أبابا بين الوسيط أمبيكي وغوى نداء السودان لبحث التوقيع على خارطة الطريق.
أرسل للسيد دامون بكي رئيس الهيئة الأفريقية العليا لنجتمع معه، باعتبار أننا من حيث مبدأ اتفقنا على أن يكون موقفنا من خريطة الطريق إيجابي.
جامعة مدرمان الإسلامية بتحجب نتائج أكثر من 400 طالب وطالبة من دارفور بسبب الرسوم الدراسية. اغتصاب فتاة على يد الميليشيات في شرق جبل مرة، وإصابة طفل في إطلاق نار بمعسكر الحيصة حيصة في زالنجي.
أصيب الطفل منصور أرباب حسين بتحرير عاماً في الرأس بمعسكر الحيصة
حيصة. مواطنين بيستردوا غافلة إغاثة منهوبة بعد اشتباكات مع جماعة ناب مسلح بولاية شمال دارفور.
القافلة دي تعرض لهجوم من مجموعة مسلحة في منطقة أمسيدك اللي قرب أم مراحيك تعب لمحلية أمبرو.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها ليكم محمدين محمد إسحاق. من المقرر أن تجتمع قوى المعارضة المدنية والمسلحة مع الوسيط الأفريقي ثامبو مبيكي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا خلال الأسابيع القادمة لبحث شواغل قوى المعارضة وملاحظاتها السابقة وإمكانية تضمينها بما يزيل العقبات قدام توقيع قوى نداء السودان على خارطة الطريق. وجاء هذا الإعلان في ختام اجتماعات باريس لقوى نداء السودان واللي امتدت لمدة 4 أيام بوصول مبعوث خاص من الوسيط إمبيكي للمجتمعين في باريس بخطاب من الوساطة تعبر فيها رغبة الأكيدة في بحث ملاحظات المعارضة وشواغلها ووسائل تضمينها بما يمهد الطريق للعبور للتوقيع على خارطة الطريق. وقامت قوى نداء السودان في باريس بكتابة خطاب رد باسم المجموعة كلها وقع عليه الصادق المهدي، وتم إرساله للوساطة الأفريقية رفعة المستوى برئاسة إمبيكي. وقال الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي في مقابلة مع راديو دبنجا بتزع اليوم السبت بعد نشرة الأخبار، بيقولوا بأن الخطاب اللي أرسل لإمبيكي للاجتماع معاه على حسب كلماته، لأننا من حيث المبدأ اتفقنا على أن يكون موقفنا من خارطة الطريق إيجابي، لكن كما يقول الإمام عندنا مهام ومهام معينة متعلقة بالخريطة اللي أرسلناها لإمبيكي في الخطاب، وسوف نجتمع معه. وأوضح بأن اللقاء مع إمبيكي ومخرجاته الإيجابية حيمكننا من التوقيع على خارطة الطريق، وحيفتح له الباب في أنه ينظم لقاء بيننا وبين الطرف الآخر اللي بيمثل الحكومة. وأكد المهدي أنه من مخرجات اجتماع باريس أننا حسمنا هذه القضية بصورة بتأخذ في الحسبان الحوار الوطني باستحقاقاته الوطنية. وأضاف الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي لراديو دبنجا من العاصمة الفرنسية باريس في الخصوص ذا،
اتفق على الموقف من الحوار الوطني وخريطة الطريق، وكتب خطاب باسم المجموعة كلها وقعت عليه. هذا الخطاب أرسل للسيد دام مبكي رئيس الهيئة الأفريقية العليا لنجتمع معه، باعتبار أننا من حيث المبدأ اتفقنا على أن يكون موقفنا من خريطة الطريق إيجابي، ولكن عندنا مهام معينة متعلقة بهذه الخريطة أرسلناها في هذا الخطاب، وسوف نجتمع معه. الخطاب الذي فيه نقول أننا نتطلع للقاء مع السيد مبكي، بناء على هذا اللقاء سوف هذا يمكننا هذا اللقاء ومخرجاته الإيجابية من التوقيع لخريطة الطريق التي ستفتح له هو الباب في أن ينظم للقاء بيننا وبين الطرف الآخر الذي يمثل الحكومة السودانية والأحزاب المعنية التي تمثل الرأي الآخر. من مخرجات هذا اللقاء أننا حسمنا هذه القضية في رأيي بصورة تأخذ في الحسبان أهمية الحوار الوطني باستحقاقاته الوطنية.
ومن جانبه قال الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة إنه ومنذ الاجتماع الأخير مع الوساطة في أديس أبابا اللي وقعت فيه الحكومة على خارطة الطريق ورفضت قوى المعارضة التوقيع، حدثت تطورات من بين الملحق الإضافي اللي بيطالب به قوى المعارضة في تضمينه في الخارطة ده، إلى جانب الاتصالات المتعددة اللي كانت بتجري لتجسير الهوة. ووضح جبريل في مقابلة مع راديو دبنجا بتزاع بعض نشرة الأخبار اليوم السبت، أكد إنه ونتيجة لذلك تم إعادة ترتيب الأمر بدلا من خارطة الطريق، إعادة صياغتها في شكل خطاب يتم اعتماده من طرف الوساطة، وتحولت تبعا لذلك القضايا اللي طرحت في الخطاب لأجندة لأول اجتماع لدراسة الأمر والوصول لاتفاقات واضحة بناء عليها يمكن إنه ينتقل الناس للتوقيع على خارطة الطريق. وأشار جبريل لما سماه بالفهم الخاطئ المتداول اللي بيقول إنه التوقيع على خارطة الطريق بيعني الانتقال غدا للخرطوم للمشاركة في حوار قاعة الصداقة، وأكد بأنه هذا الفهم المتداول خاطئ وغير صحيح، وأكد بأنه خارطة الطريق بتبين فقط الخطوات اللي يجب أنه تتم في جانب العملية السلمية، سواء كان من حيث وقف العدائيات وتوصيل الإغاثة والتفاوض في القضايا اللي أدت لنشوب الحرب وبالتالي نزع فتيل الحرب عن طريق حل القضايا السياسية ثم الوصول لوقف نهائي لإطلاق النار. وأضاف كل هذه الإجراءات معقدة جدا ولا تحمل الناس بصورة مباشرة أو غير مباشرة لحوار قاعة الصداقة في الخرطوم. وأضاف الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة لراديو دبنجا من العاصمة الفرنسية باريس في الخصوص ذا:
أنا لا أعتقد أن الأمر بالبساطة التي يتصورها الناس، أن الناس لو وقعوا على خارطة الطريق سينتقلون غدا إلى الالتحاق حوار الوصبة أو حوار قاعة الصداقة. الأمر ليس كذلك. جمعنا إذا كان ناجح بدرجة كبيرة لا أستطيع أن أقول يرضينا 100% وخطوة إلى الأمام، والناس سيجتهدون لأنه من المتوقع أن يكون هنالك بيننا وبين الوساطة لقاء خلال الأسبوعين القادمين. هذا اللقاء قد يمهد لتوقيع خارطة الطريق ثم الانتقال إلى نقاش متطلبات القضايا الواردة في خارطة الطريق والوصول فيها إلى اتفاقات.
ومن جهة قال مني أركو من ناوي رئيس حركة تحرير السودان بأن اجتماعات باريس ناقشت باستفاضة موضوع خارطة الطريق، وأكد أنه ووفقا للنقاشات اللي تمت يمكن القول بأنه كل الجليد اللي كان بغطي كثير جداً من ملامح الأرض قد زابت. وكشف مناوي في مقابلة مع راديو دبنجا بتزاع بعد نشرة الأخبار اليوم السبت، كشف بأنه مبعوث الوسيط أمبيكي اللي وصل لباريس نقل للاجتماع بأن أمبيكي بيرى أنه يتم بينه وبين قوى نداء السودان اجتماع في أديس أبابا لترميم ما حدث ما بين خارطة الطريق وقوى المعارضة والوساطة الأفريقية رفعة المستوى، ومن بعد ذاك يتم تهيئة الأجواء وإصلاحها ويتم التقدم بعدها للأمام في العملية السلمية ذات المسارين بما يتعلق بدارفور والمنطقتين في الجوانب الإنسانية والسياسية وقضية الحوار الوطني الشامل. وأضاف مناوي بأنه بيرى بصيص نور في مقبل الأيام من خلال التواصل مع الوساطة والمعارضة وقوى نداء السودان بشكل جديد، ربما هذا الشكل الجديد بيخلق تجارب أكثر ما بين الوساطة وغوى المعارضة. وأضاف مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا من العاصمة الفرنسية باريس في الخصوص ذا:
خارطة الطريق أكثر موضوع يعني أخذ حيز طويل جدا وواسع من الزمن، يعني التقط ما يتراه الوسيط، موقف بتاع نداء السودان، مبعوث للرئيس أمبيكي. حسب نقله للحديث أمبيكي يرى بأن يتم الاجتماع لترميم ما حصلت فترة ما بين خرطة طريق هذه اللحظة بين المعارضة والرئيس أمبيكي والآلية إصلاحها، ومن ثم الناس يتقدموا للعملية السياسية ذات المسارين. كذلك قضية الوطنية الشاملة هو الحوار الوطني. الجلسة كانت مهمة جدا، والموضوع نفسه موضوع خرطة الطريق كان مهم جدا، فلذلك أرى بصيص النور بأن يتم التواصل ما بين الوساطة والمعارضة في قادم الأيام، ولكن بشكل جديد. ربما هذا الشكل يعني يخلق تقارب أكثر ما بين الوساطة والمعارضة.
وكان البيان الرسمي الطالع في ختام اجتماعات باريس يوم الجمعة قال حول خارطة الطريق بأنه في مستجدات إيجابية حصلت في الاستجابة لما طرحته قوى نداء السودان حولها، وده عبر مراسلات ومقابلات مباشرة مع الآلية الأفريقية رفعت المستوى والاتحاد الأفريقي والمجتمع الإقليمي والدولي حول خارطة الطريق. وأكد البيان بأنه هذه المستجدات حتبحث في لغة مع الرئيس إمبيكي بجري التحضير له بما يمهد التوقيع على خارطة الطريق، واللي بيتم بموجبه عقد الاجتماع التحضيري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وإطلاق العملية السلمية المتكافئة اللي حتأدي لوقف الحرب وإشاعة الحريات ومناقشة بقية استحقاقات الحوار الوطني المنتج. اعتمد المجلس القيادي لغوى نداء السودان في ختام اجتماعاته في باريس هيكل كامل لنداء السودان بتكون من مستويين رئاسي وتنفيذي. وعلى حسب البيان الطالع من الاجتماع يوم أمس الجمعة، فإن المجلس القيادي بيقوم بقيادة قوى نداء السودان وفيه 20 شخص من الكتل الخمس المؤسسة للندا. ووضح البيان بأن الاجتماع تبنى نسبة لا تقل عن 30% لتمثيل النساء مع أهمية تمثيل الشباب والمناطق المهمشة في كل مستويات الهيكل. وأشار البيان إلى أن رئاسة المجلس حتتم بالتوافق وفقا لدستور قوى نداء السودان واللوائح التنظيمية اللي حتحدد مهام وصلاحيات أجهزة نداء السودان، واللي كلفت بصياغتها للجنة مكونة من كل مكونات نداء السودان برئاسة دكتور أمين مكي مدني، على أن تستمر إدارة المجلس بالتراضي الحالي لحين اعتماد الدستور واختيار رئيس الدورة الأولى. ووصف الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي اجتماعات باريس بأنها ناجحة، حيث إنها حسمت نهائيا مسألة الهيكل من حيث المجلس القيادي والآليات التنفيذية. وأشار المهدي في مقابلة مع راديو دبنجا بتزاع اليوم بعض نشرة الأخبار، أشار إلى أنه ملأ الهيكل المجاز لغوى نداء السودان وتسكينه لم يكتمل بشكل كامل. وأضاف الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي لراديو دبنجا في الخصوص ذا من العاصمة الفرنسية باريس:
يسرني أن أعلن عبر راديو دبنجا أن هذا اللقاء أولا كان ناجحا باعتبار أن كل عناصر نداء السودان اشتركت فيه. صحيح في بعض إخوتنا تخلفوا لأسباب معينة، ولكن لا شك أن هذا الاجتماع كان جامعا للذين وقعوا على نداء السودان. هذا الاجتماع عبر الأيام التي قضيناها في باريس أولا حسم نهائيا مسألة الهيكل من حيث المجلس القيادي والآليات التنفيذية. ملأ الهيكل لم يكتمل، بحثت الأمور التي يمكن كما ذكرت لك التي يجب أن نعمل فيها واتفق على آليات لهذا، ولكن تسكين الهيكل بشكل نهائي لم يكتمل. وإن كان هناك لجنة مكونة من المكونات الخمس المكونة لنداء السودان قامت بدور مهم بالتفويض من المجلس العشريني في إطار إدارة الأعمال المتعلقة بالتفاهم، ولكن الآن مع أن هذه اللجنة الخماسية قامت بهذا الدور لم نقطع نهائيا بموضوع تسكين المواقع المختلفة في الهيكل. ولكن أنا في رأيي مع هذا التقصير في التسمية الكاملة اتفقنا على آليات للعمل التنفيذي في المسائل التي ذكرتها إلى أن يأتي الدستور وتأتي اللوائح ثم نسكن في المواقع المختلفة.
وحول الأسباب اللي أدت لعدم تمكن قوى نداء السودان من تسمية الأشخاص وتسكينهم في الهيكل، قال مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان إنه ذلك حدث نتيجة لاعتراضات حول الأسماء اللي تم اقتراحها لشغل المواقع من بين رئاسة المجلس القيادي وغيره مما حال دون الإعلان عنها. وأضاف مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا من العاصمة الفرنسية باريس في الخصوص ذا:
في الأمبارح كان من المفترض أنه نحسم كل المواضيع بشكل كان جيد جدا، وفي كان شبه التراضي في أن يكون إمام الصادق رئيسا للمجلس القيادي، ولكن للأسف الشديد طبعا جاءت بعض الآراء. بالتالي أي منصب يأخذه شخص يأتي بنتيجة التراضي ما بين المكونات لنداء السودان، ولا يمكن أن يتجاوز مكون من مكونات نداء السودان. فلذلك ربما يجمد أو ربما بتحصل المعجزة في فترة أقل من الساعة. إذا حصلت المعجزة سنتقدم لملء كل الهيكلة، وكتلتنا قدمت مقترح بترشيح مني أركم النووي رئيس لمجلس القيادي، فبرضو في بعض الاعتراضات. فإن تم موافقة على هذين سيتم ملء كل الخانات الشاغرة، وإن لم يتم سيتم تعليق لهيكلة كلها.
وكان اجتماع المكتب القيادي لقوى نداء السودان في باريس قد أكد في بيان طلع يوم الجمعة في ختام أعماله على الاستمرار في العمل التعبوي الجماهيري واستنهاض مكونات الشعب النضالية بالتركيز على العمل القاعدي واستخدام وسائل المقاومة السلمية بما يعزز حملتنا المعلنة على حسب حد البيان. ودعا البيان كل جماهير الشعب السوداني لاستلهام موروثاتهم النضالية ويصعدوا حراك المقاومة السلمية بالوسائل المجربة والمستحدثة من أجل العبور لوطن السلام والحرية والعدالة والرفاه. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. اغتصبوا أفراد من الميليشيات صباح يوم الخميس فتاة بتبلغ من العمر 18 سنة في قرية كاجا اللي بتبعد 30 كيلومتر شمال شنقلطوباي بولاية شمال دارفور. وأفاد شهود لراديو دبنجا بأنه 4 من أفراد الميليشيات اللي كانوا راكبين جمال هاجموا 3 نساء كانوا بزرعان قريب من قرية كاجا، واتمكنوا من واحدة منهم بتبلغ من العمر 18 سنة واغتصبوها. ووضحوا الشهود بأنه الضحية نقلوها لقرية كانيا حيث إنها بتتلقى العلاجات البلدية. حجبت إدارة جامعة مدرمان الإسلامية نتائج أكثر من 400 طالب وطالبة من طلاب ولايات دارفور اللي بيدرسوا بالجامعة، ودا بحجة عدم تسديد الرسوم الدراسية. وكشف عبدالهادي عبداللطيف هارون رئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة مدرمان الإسلامية وعضو رابطة تجمع أبناء دارفور بالجامعات والمعاهد العليا، كشف بأنه أغلب الطلاب اللي حجبت نتائجهم هم من طلاب السنة الرابعة. وقال عبدالهادي بأنه خطورة القرار بتتمثل في أنه يمكن أن يكون لهؤلاء الطلاب ملاحق ينبغي إنجازها حتى يمكنهم مواصلة الدراسة أو الحصول على شهادة التخرج، فبالتالي هم معرضون في أنه يتم إجبارهم على إعادة السنة بسبب عدم إنجاز الملاحق. وطالب عبدالهادي بتدخل الدولة في أعلى سلطة لها ممثلة في رئاسة الجمهورية لحل الإشكال القائم بتوجيه الجامعة لإعفاء طلاب وطالبات دارفور من الرسوم الدراسية وفقا لاتفاقية أبوجا ووثيقة الدوحة لسلام دارفور. أصيب منصور أرباب حسين البالغ من العمر 16 سنة وأصيب صباح يوم الجمعة بطلق ناري عشوائي داخل معسكر الحصحيصة في مدينة زالنجي صباح يوم الجمعة. وقال الشفيع عبدالله منسق معسكرات وسط دارفور لراديو دبنجا بأن إصابة منصور جاءت بسبب إطلاق نار تقيل تم أثناء حفل الزواج بواحدة من البيوت في حي الوحدة في زالنجي. ووضح بأن إطلاق النار الطايش أصاب الطفل منصور أرباب في الرأس وهو داخل بيته بمعسكر الحصحيصة، وتم نقله وهو في حالة خطرة لمستشفى زالنجي في شان يتلقى العلاج. وأضاف الشفيع عبدالله منسق معسكرات وسط دارفور لراديو دبنجا من معسكر الحميدية في مدينة زالنجي بالخصوص ده:
أصيب الطفل منصور أرباب حسين بالتحرير عاماً في الرأس بالمعسكر الحميدية في الساعة 10 خلال الإطلاق على الإعارات النارية العشوائية في مناسبة زواج لحي الوحدة في بيت حج خدام. أثناء الزواج في إطلاق إعار ناري عشوائي بصورة كثيفة أكثر من 500 طلقة صادف على الطفل في معسكر الهزائفة بالرأس. تم نقل المصاب من معسكر الهزائفة لمستشفى زالين وتم عفوة البلاد الإصابة بالرأس، والآن الطلقة المقدمة جوا لسه ما تمت إجراء بتاعت العملية عشان يتم استخراج الذخيرة، فالحقيقة هنا الإصابة خطيرة.
وفي شرق جبل مرة بيعانوا حوالي 2500 من النازحين اللي فروا من مناطق سورانغ وروفتا وبولي بسبب الهجمات الحكومية عليهم في شهر 2 الماضي، واحتموا بمنطقة لوبي الواقعة على بعد 8 كيلومترات غرب درباد بشرق جبل مرة. بيعانوا هؤلاء النازحين من ظروف إنسانية صعبة في ظل انعدام الغذاء والخيم وتفشي سوء التغذية بين الأطفال. وأفادوا ناشطين لراديو دبنجا بأن سوء التغذية يتفشى في أوساط النازحين بسبب انعدام الغذاء، وأشاروا لوفاة الطفلين حنان بابكر عيسى واللي بتبلغ من العمر 8 سنوات وإبراهيم حامد جعفر اللي بيبلغ من العمر 5 سنوات ليلة يوم الخميس متأثرين بسوء التغذية. ووضحوا الناشطين بأن النازحين في منطقة لوبي بيعيشوا في العراء في ظل أمطار تقيلة وما تلقوا أي مساعدات منذ نزوحهم للوبي في شهر 2 الماضي. وناشدوا المنظمات الإنسانية بالإسراع في إغاثة هؤلاء النازحين وتقديم الدعم إليهم بصورة عاجلة. أعلن محمد أحمد من ناوي دقيش النائب البرلماني عن دائرة كورنوي أنبرو الطينة عن اتفاق تم التوصل له مع لجنة الشؤون الاجتماعية بولاية شمال دارفور بحل مشاكل الحجاج في الولاية اللي أسقطت حصصهم بسبب حجب البنك لموقع سداد المبالغ. ووضح من ناوي في مقابلة مع راديو دبنجا بأن الحصص اللي أسقطت عددها 115 حصة من عدد 912 كانت مخصصة لولاية شمال دارفور. ووضح لراديو دبنجا أمس الجمعة بأن حكومة الولاية بالاتفاق مع لجنة الشؤون الاجتماعية في الولاية اتعاهدت بحل كل إشكالية الحجيج ونجحت في معالجة حوالي 62 فرصة في طريقهم الآن لعمل الإجراءات واللي حتبدأ يوم بكرة الأحد. ووضح بأن اللجنة الآن في طريقة لحل فرصة النازحين المتبقين والبالغ عددهم حوالي 53 نازح. وأكد بأن اللجنة اتعاهدت بمعالجة كل مشاكلهم في خلال يومين من الآن، وأكد بأنه حيقف بنفسه إلى أن تتم معالجة حجيج النازحين والوقوف على بداية إجراءاتهم والتأكد منها. وأضاف محمد أحمد من ناوي دقيش النائب البرلماني عن دائرة كورنوي أنبرو الطينة لراديو دبنجا في الخصوص ذا
أنه 612 ديلة المخصصة من ولاية دارفور و 797 دلقوا حصته وفرص و 115 دية ما لقوا فرص. كان أصلا 62 عجلة من يعني أصلا ما عندهم مشكلة في 53 دية من النازحين. ناقشنا المسألة دي إحنا كمجموعة مع حكومة الولاية والوالي والنواب برضو، إحنا تحركنا تحرك ما شاء الله وبدأنا مع رئيس لجنة الشؤون الإنسانية ومجموعة من النواب. فحقيقة يعني حلت المشكلة لغاية أمس الـ 62 دل خلاص بدوا إجراءاتهم. في مشكلة كانت لـ 53 بارا ناقشنا المسألة دي واتصالات مكثفة، والحمد لله يعني المسألة دي انتهت إن شاء الله. أخوانا النازحين يلقوا فرصهم زي ما كانوا مبارا العسب مدير الحج ووزير الإرشاد أمس وإحنا ناس مسؤولين قدامنا قالوا خلاص المسألة اتحسمت. ما اتحسمت بكرة يمكن يطالب برضو من نفس المسألة دي ونجيب في أي مكتب لغاية ما إحنا إن شاء الله نأخذ له حقوقهم زي آخر.
وبخصوص نهب الغافلة اللي كانت بتحمل مساعدات إنسانية والمتوجهة لدار زغاوة، وضح النائب بأن مواطني منطقة كورنوي الطينة قاموا بفزع في يوم الاثنين 18 يوليو ويتصدوا للمجموعات المسلحة اللي قامت بنهب الغافلة ويتمكنوا من أنه يلحقوا بها في منطقة أم مراحيك. وأضاف بأن الفزع اتمكن من استعادة الغافلة يوم الثلاثاء 19 يوليو الحالي، واللي كانت بتتكون من حوالي 5 عربات كبيرة محملة بالمواد الغذائية ودارت بيناتهم معارك من دون ما تكون في خسائر في الأرواح. واتهم من ناوي جهات تابعة للحركات المسلحة بالسرقة، وأضاف بأنهم اتمكنوا في التعرف على الجهة اللي قامت بنهب العربات، وقال خلال الأيام القليلة القادمة حنكشفهم للجهات الإعلامية. وأضاف محمد أحمد من ناوي دقيش النائب البرلماني عن دائرة كورنوي أنبرو الطينة لراديو دبنجا في الخصوص ذا
قافلة تحركت من أمبرومان عبر دارفور تجه لدار زغاو اللي هو محليات أنبرو كورنوي الطينة. بعد جعل بضايا مختلفة من سكر ومن دقيق وأشياء ضرورية للمواطنين المنطقة غادي هناك. الحقيقة القافلة دي تعرضت لهجوم من مجموعة مسلحة في منطقة أمشدك اللي قرب أم مراحيك تعب لمحلية أنبرو. مجموعة مسلحة ما كانت مجهولة ما معروفة وساق العربات دي الخمسة لجهة زاجهة فنقة اللي هو إحدى. فحقيقة ده حصل يوم الاثنين الفاتت، ويوم الثلاثاء الأهالي والمواطنين قاموا بفزع اللي هو إحنا دائما لما تحصل حاجة الناس تتلمى كله مع بعض وبقوموا بفزع بإيمانهم القوي وبإصرارهم. لاحقوا هذه القوة المسلحة بأحدث الأسلحة، هم أكدوا لي أنه مقاومة شرسة وقدروا يستردوا العربات دي بدون خسائر أرواح.
الخبر الأخير في النشرة، علق مجلس الصحافة والمطبوعات في السودان صدور صحيفة الجريدة اليومية المستغلة لمدة 3 أيام على أن يتم تنفيذ القرار خلال 48 ساعة من تاريخ صدوره. وجاء قرار المجلس المنظم لأعمال المهنة في السودان بعد يوم من مصادرة جهاز الأمن السوداني النسخ المطبوعة من نفس الصحيفة من دون إبداء الأسباب. واتخذ مجلس الصحافة والمطبوعات قرار بإيقاف الصحيفة بسبب إعلان نشرته الصحيفة، وهو إعلان خاص بخريجي جامعة الخرطوم بحذر من بيع جامعة الخرطوم. واعتبر المجلس الإعلان مختلق وغير مؤسس على أي خبر أو قرار حكومي، مما يعد مخالفة لقانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009. مستمعنا عليه هنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع، مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعينا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ونخصص هذه الحلقة للحديث عن مخرجات اجتماع قوى نداء السودان الذي اختتم في باريس يوم أمس الجمعة 22 يوليو. ويسرني أن يكون ضيف هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة، والذي سنتيح له الفرصة ليحدثنا عن ما دار في هذا الاجتماع. الإمام الصادق المهدي، مرحبا بك في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا، أنا أهني راديو دبنجا على نشاطه المستمر دعما لتطلعات الشعب السوداني المشروعة، فجزاكم الله خيرا وزاد من توفيقكم تعبير عن ضمير الشعب السوداني.
طيب سيد الصادق، أنا بدخل معك مباشرة، عن ماذا تمخض اجتماع باريس الذي اختتم أمس الجمعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، يسرني أن أعلن عبر راديو دبنجا أن هذا اللقاء أولا كان ناجحا باعتبار أن كل عناصر نداء السودان اشتركت فيه. صحيح في بعض أخوتنا تخلفوا لأسباب معينة، ولكن لا شك أن هذا الاجتماع كان جامعا للذين وقعوا على نداء السودان. هذا الاجتماع عبر الأيام التي قضيناها في باريس أولا حسم نهائيا مسألة الهيكل من حيث المجلس القيادي والآليات التنفيذية، وهذا الهيكل الآن اتفق عليه واتفق على دستور ولوائح سوف توضع، باعتبار أنها ليست موجودة الآن قبل الاتفاق على الهيكل. هذا سيعطي العمل الجبهوي في نداء السودان شكلا قانونيا دستوري ولوائح تنظم تنفيذ هذا الدستور. ثانيا، اتفق أيضا على أنه إلى حين اعتماد الدستور الجديد لا بد لبعض الأنشطة العملية من أن تتواصل، ولذلك اتفقنا على كيفية تفعيل المهام الآتية. أولا التعبئة الشعبية، وهي مطلوبة أن نبدأ فيها مباشرة الآن، وعملت لهذا آلية داخلية لتتولى هذا الأمر، طريق إلى الانتفاضة الشعبية المنشودة بالنسبة للعمل الشعبي داخل السودان. ثانيا، اتفق على تكوين آلية تراعي المسائل الخارجية الخارج والتواصل مع الأسرة الدولية بالصورة التي تمثل رأي نداء السودان وتدافع عن هذا الرأي في الأوساط الدولية. ثالثا، اتفق على الموقف من الحوار الوطني وخريطة الطريق، وكتب خطاب باسم المجموعة كلها وقعت عليه. هذا الخطاب أرسل للسيد تام بكي رئيس الهيئة الأفريقية العليا لنجتمع معه، باعتبار أننا من حيث المبدأ اتفقنا على أن يكون موقفنا من خريطة الطريق إيجابي، ولكن عندنا مهام معينة متعلقة بهذه الخريطة أرسلناها في هذا الخطاب، وسوف نجتمع معه لكي يتأكد لنا أن التوقيع الذي سيحدث.
طيب سمحت لي سيد صادق، يعني كان في ممثل للآلية الأفريقية موجود معكم في هذه الاجتماعات والتقيت به، شنو الرسالة اللي حملتوا عليها يعني في تفصيل؟
الخطاب الذي فيه نقول إننا تطلع للقاء مع السيد مبكي، بناء على هذا اللقاء سوف هذا يمكننا هذا اللقاء ومخرجاته الإيجابية من التوقيع. لخريطة الطريق التي ستفتح له هو الباب في أن ينظم للقاء بيننا وبين الطرف الآخر الذي يمثل الحكومة السودانية والأحزاب المعنية التي تمثل الرأي الآخر. فمن مخرجات هذا اللقاء أننا حسمنا هذه القضية في رأيي بصورة تأخذ في الحسبان أهمية الحوار الوطني باستحقاقاته الوطنية. كذلك من الأشياء التي اتفقنا عليها عمليا ضرورة أن نعمل على تمويل عملنا هذا عبر صندوق التحرير، وهذا جاءتنا من جهات مختلفة من القوى السياسية السودانية مقترحات، فسنفعل هذا الجانب ليكون لنداء السودان رصيد للعمل الذي يقوم به عبر التمويل الذي سيأتي عن طريق صندوق التحرير. كذلك اتفقنا أيضا على آلية تقوم بمهام العمل الإعلامي، وسيكون هناك إذن جهة معنية باسم نداء السودان للعمل الإعلامي. كذلك اتفقنا من حيث المبدأ أن نداء السودان بعد أن حسم هيكله ينبغي أن يتواصل مع القوى الأخرى في المعارضة والتي تؤيد أهدافنا العليا، وهي السلام العادل الشامل، تحول الديمقراطي الكامل، وسنسعى في هذا السبيل لإيجاد مواصلة مع هذه القوى بحيث أننا نعمل عملا مشتركا. أعتقد أن هذا الاجتماع بالنسبة لما توصل له في هذه اللقاءات عبر 3 أيام قد حقق كثيرا من الأهداف المشتركة، وما لم يحققه وضع آلية لكيفية تحقيق هذه الأهداف.
طيب في الاجتماع السابق كان الغرض أنه تخففوا يعني من حجم الاجتماعات والعضوية بتاعتها باعتبار المشاكل اللوجستية وكذا، لكن في هذا الاجتماع أيضا واجهتكم نفس المشكلة أنه العدد الأعضاء المشاركين في هذا الاجتماع أيضا كان كبير، يعني هل حصل جديد في هذا الجانب في جانب الهيكلة؟ هل تمت تسمية مواقع مناصب؟
وضعت كما قلت لك قرارات بالنسبة للهيكل، ولكن ملء الهيكل لم يكتمل. بحثت الأمور التي يمكن كما ذكرت لك التي يجب أن نعمل فيها واتفق على آليات لهذا، ولكن تسكين الهيكل بشكل نهائي لم يكتمل. وإن كان هناك لجنة مكونة من المكونات الخمس المكونة لنداء السودان قامت بدور مهم بالتفويض من المجلس العشريني في إطار إدارة الأعمال المتعلقة بالتفاهم، ولكن الآن مع أن هذه اللجنة الخماسية قامت بهذا الدور لم نقطع نهائيا بموضوع تسكين المواقع المختلفة في الهيكل، ولكن أنا في رأيي مع هذا التقصير في التسمية الكاملة اتفقنا على آليات للعمل التنفيذي في المسائل التي ذكرتها إلى أن يأتي الدستور وتأتي اللوائح ثم نسكن في المواقع المختلفة.
طيب أنت تحدثت أيضا سيد صادق عن العمل الخارجي وأهميته وتسمية لجنة من أجل متابعة العمل الخارجي، يعني أنا دار أقول لك أنه في الفترة الأخيرة تلاحظ أنه النظام حقق انتصارات دبلوماسية في أوروبا، استطاع إعادة فتح العلاقات مع أوروبا عن طريق قضية الهجرة مثلا مع الولايات المتحدة، هناك كلام عن اتفاق وتطبيع بنهاية العام يستند على مساعدة النظام في قضايا الإرهاب. أيضا على المستوى العربي جاءت عاصفة الحزم وفتحت يعني الباب للنظام للعودة إلى العالم العربي. يعني أنت موجود في الخارج وجزء من مهامك هي هذا العمل الخارجي، كيف تخططون للعمل يعني لمواجهة هذا التحرك الدبلوماسي الناجح للنظام؟
نخطط لذلك. أولا أنا لا أسمي انتصارات، أنا أسميها مسكنات حصلت للنظام في هذه المجالات. فيما يتعلق بعاصفة الحزم هو في الواقع اشترك فيها بصورة انتهازية وليست بصورة مبدئية. وعلى كل حال عاصفة الحزم بالنسبة لقادتها أنفسهم لم تحقق مقاصدها، وكانت في الواقع عملية فاشلة. والآن كافة الأطراف المشتركة في حرب اليمن في رأيي الآن معترف بأنه لا يوجد حل عسكري كما انخرط في هذا النظام السوداني، وإنما ينبغي أن يكون هناك حل سياسي. ونحن كقوى إسلامية غير نداء السودان عندنا ما هو منبر آخر وهو منتدى الوسطية العالمي، سنعمل كل ما نستطيع للمصالحة السنية الشيعية ووقف هذه الحروب. ففيما يتعلق بهذه النقطة، المغامرة السودانية يمكن أن تحقق للسودان بصورة في رأيي غير مبدئية منافع، ولكن في نهاية المطاف في رأيي التقييم الموضوعي لهذه المشاركة في رأيي سالب. فيما يتعلق بالقوى الغربية، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نعم هؤلاء الآن أولويتهم العمل على لجم النازحين واللاجئين غير القانونيين ومسائل الإرهاب، أعطوا هذا الموضوع أولوية كبيرة جدا. والنظام السوداني قدم لهم في هذا، ليس النظام السوداني وحده، كل القيادات من في البلدان التي الموبوءة بهذه المشاكل استفادوا من هذه الأولوية لدى الولايات المتحدة ولدى الاتحاد الأوروبي. ولكن لا يوجد في هذا المجال تطبيع ممكن بين النظام السوداني وهؤلاء، لأن الذي يفصل بين هذين الطرفين 63 قرار مجلس أمن، هذه القرارات أغلبها في الفصل السابع، ولذلك لا يمكن أن يحدث تطبيع كامل أو تطبيع مبدئي. ستكون هناك ما يمكن أن نسميها معاملات في مجال محدود جدا ومراقب جدا، بحيث أنه أي أموال تدخل في هذا الموضوع ستكون مراقبة. وهم وعدونا بأنه مهما كانت العلاقات مع النظام، سيكون حرصهم هم أن يتابعوا أن ما يفعل النظام في المرحلة القادمة سوف يحقق أولا الالتزام بالسلام، ثانيا الالتزام بالتحول الديمقراطي، ثالثا الالتزام بحقوق الإنسان، رابعا الالتزام بمواقف إيجابية من المسائل في دول الجوار خاصة في الجنوب. أعتقد أنهم هم واعون جدا أن أي علاقة مع النظام السوداني مهما كانت مؤقتة ومهما كانت محدودة سوف تراعي هذه الاعتبارات، وسوف يراقبون سلوك النظام في هذه المجالات، هذا ما قالوه. كذلك واضح تماما أنهم سيوظفون كما قالوا علاقاتهم بالنظام في اتجاه تطلعات الشعب السوداني في السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. طبعا نحن نقدر لهم أن الظروف الضاغطة من ناحية الهجرة غير القانونية ومسائل الإرهاب، نقدر لهم الاهتمام بهذه الأولوية، ولكن قالوا لنا إنهم لا يسمح له برلماناتهم هيئاتهم التشريعية ولا رأيهم العام ولا القيم التي يؤمنون بها أن يضربوا صفحا عن هذه الأهداف، وهي أهداف مشروع السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. ولذلك سيراقبون تصرفاتهم مع النظام وفق هذه المقاييس. على كل حال نحن نعتقد نعم هذه الدول قد دخلت في برامجها أولويات جديدة وهذا مفهوم، ولكن في النهاية إذا النظام لم يوفي بمسائل المبدئية، قضية الإنسانية، حقوق الإنسان، التحول الديمقراطي، السلام العادل الشامل، هذه الاتفاقات لن تستمر، خصوصا كما قلت بلاد الغربية ليست بلاد تستطيع أن تفعل ما تشاء، هناك قيم معينة ترعاها دساتيرهم وترعاها مؤسسات الرأي العام عندهم ومؤسساتهم التشريعية. ولذلك إذا كان النظام ظن أنه استطاع أن يضمن تأييد هؤلاء لبرامج تصعيد الحرب وتصعيد الدكتاتورية، سيجد نفسه مفاجئا بعدم إمكانية ذلك.
السيد الصادق المهدي، إمام الأنصار ورئيس حزب الأمة، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجا.
العفو، أتمنى لكم التوفيق.
شكرا جزيلا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. اختتمت قوى نداء السودان أمس الجمعة اجتماعاتها البدتة يوم الاثنين الفات في باريس بفرنسا. تناولوا في الاجتماع ده هيكلة قوى نداء السودان وخارطة الطريق المقدمة من قبل الوسيط المشترك أمبيكي. من أجل معرفة مخرجات اجتماعات نداء السودان تحدث لنا كل من الدكتور جبريل أبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة والأستاذ مني أركوم الناوي رئيس حركة تحرير السودان. في حلقتنا الليلة بنقدم لكم حديثهم الاثنين، وبنبدأ بالدكتور جبريل أبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، فلنستمع لحديثه حول مخرجات اجتماعات نداء السودان بباريس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أشكر راديو دبنجة وأشكر المستمع الكريم، وأقول انتهينا هذا الصباح من اجتماعات قوى نداء السودان بالعاصمة الفرنسية باريس أو في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وقد تناول اللقاء الذي انعقد لأول مرة بكامل هيئة المجلس العشريني، مجلس القيادة العشريني، مثلت فيها كل الكتل المؤسسة لقوى نداء السودان. تناول اللقاء عدة موضوعات، من بينها هيكلة قوى نداء السودان بصورة فاعلة وتفعيل هذا الهيكل، ووضع برنامج واضح للتعبية الجماهيرية والدفع بالعمل السياسي نحو التغيير عبر انتفاضة شعبية سلمية، مويل أو من إعداد الاتصالات أو إعداد الشعارات التي تتبناها الناس وطريقة قيادة النشاط الجماهيري عموما. وصار في الأمر تداور نعتقد أنه ممتاز، يمكن أن يفضي إلى عمل واضح في الفترة القادمة. هذا جانب. الجانب الآخر كان حرص الناس على النظر في العلاقة مع المحيط الإقليمي والدولي، والنظر في عملية السلام والحوار الوطني المطلوب وليس الحوار قاعة الصباق الآن. ونظر الناس لهذا الأمر بقلوب مفتوحة، وبنوا على الخطوات التي اتخذت للسابق. في آخر لقاء في أديس أبابا كان اتفق الناس على تقديم مذكرة تفاهم بيننا وبين الوساطة، يتم عبرها الأخذ بمرئيات وبملاحظات المقاومة على خرطة الطريق، وحصل تطور بعد ذلك واتصالات عدة أدت إلى إعادة ترتيب الأمر بدلا من خرطة الطريق، إعادة صياغتها في شكل خطاب يتم اعتماده من قبل الوساطة أو الآلية الإفريقية، وتحول القضايا التي طرحت في الخطاب إلى أجندة لأول اجتماع يلتقي فيه الناس ويتدارسون فيه الأمر ويصلون فيه إلى اتفاقات واضحة بناء عليها يمكن أن ينتقل الناس إلى التوقيع على خارطة الطريق. وهنالك خلط بين التوقيع على خارطة الطريق والانتقال إلى الحوار الوطني. هنالك فهم عام أن الذي يوقع على خارطة الطريق سينتقل غدا إلى الخرطوم للمشاركة في حوار القاعة. هذا الفهم فهم غير صحيح. خارطة الطريق تبين فقط الخطوات التي يجب أن تتم في جانب العملية السلمية، سواء كان من حيث وقف الأداعيات أو من حيث توصيل الإغاثة للمتضررين أو من حيث التفاوض في القضايا السياسية التي أدت إلى نشوب الحرب، وبالتالي نزع فتيل الحرب عن طريق حل هذه القضايا السياسية، ثم الوصول إلى وقف النهائي لإطلاق النار إذا تمت الموافقة أو إذا اتفق الأطراف على القضايا المطروحة والحوار السياسي فيها. كل هذه الإجراءات معقدة جدا ولا تحمل الناس بصورة مباشرة أو غير مباشرة من غير حلها إلى حوار في الخرطوم. الأمر الآخر، الجزء المطلوب الآخر خاص بالحوار في الخرطوم، وهذا لا يتم إلا بعد الاتفاق على إعادة تشكيل الحوار بصورة تجعل الذين يشاركون في الحوار إن قرروا المشاركة يستطيعون تغيير مخرجات الحوار، ويضمنون أيضا أن مخرجات الحوار تجد طريقة إلى التنفيذ بالصورة التي يريدونها. وهذا حوار شائك ليس من السهل أن يصل فيه الناس أو يصل فيه الناس إلى اتفاق بين عشية وضحاها. الجانب الآخر أيضا، الناس عبر هذا اللقاء إذا بدأنا في تنفيذ خارطة الطريق وتم التوقيع على خارطة الطريق بدأنا في التنفيذ فيه، الناس بيشترطوا أيضا أن تهيئ البيئة لحوار حقيقي من حيث إطلاق الحريات، إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين السياسيين والسجناء السياسيين، إخلاء السجون، السماح بكل الحريات الأساسية من حرية السفر لحرية الصحافة لحرية الاجتماع لحرية التظاهر إلى غيرها. وهي هذه القضايا أيضا حتى يوافق النظام على تهيئة مثل هذه البيئة حتى يذهب الناس إلى الحوار مشوار أيضا بيننا وبين مسافة. فأنا لا أعتقد أن الأمر بالبساطة التي يتصورها الناس، أن الناس لو وقعوا على خارطة الطريق سينتقلون غدا إلى الالتحاق الحوار الوصبة أو حوار قاعة الصداقة. الأمر ليس كذلك، وفي كل الأحوال نحن الذين رفضنا خارطة الطريق، وفي أي لحظة نحن رأينا فيها مصلحة المواطن والوطن في التوقيع على خارطة الطريق، حق الناس اللي بيزايدوا في الإعلام السوداني بصورة كبيرة وهم إيدهم في الموية ونحن إيدنا في النار، حق ما يزايدوا كثير. نعرف متى وكيف نتعامل سواء كان مع محيطنا الإقليمي أو الدولي أو مع مصالح الوطن، والمواطنين. اجتماعنا ده كان ناجح بدرجة كبيرة، لا أستطيع أن أقول بما أنه يرضينا 100%، ولكن الفكرة أن الاجتماع كان مفيد وخطوة إلى الأمام، والناس سيجتهدون لأنه من المتوقع أن يكون هنالك بيننا وبين الوساطة لقاء خلال الأسبوعين القادمين. هذا اللقاء قد يمهد لتوقيع خارطة الطريق ثم الانتقال إلى نقاش متطلبات القضايا الواردة في خارطة الطريق والوصول فيها إلى اتفاقات.
مستمعينا الكرام، ده كان الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، وهو بيتكلم عن مخرجات اجتماع نداء السودان بباريس اللي ابتدت يوم الاثنين المضى وانتهت أمس الجمعة. بعده بنقدم لكم حديث الأستاذ ميني أركوم الناوي رئيس حركة تحرير السودان حول نفس الاجتماعات، فلنستمع له.
شكرا للدبنجا وشكرا لكل مستمعي الدبنجا ولأسرة الدبنجا. اجتماع نداء السودان طبعا اجتماع كان اجتماع عاصف وأخذ فترات طويلة، يعني أكثر من 3-4 أيام كانت تتداول في قضايا أساسية، واحدة منها موضوع خارطة الطريق والأخرى هيكلة نداء السودان. في الأمبارح كان من المفترض أنه نحسم كل المواضيع بشكل كان جيد جدا، وفي كان شبه التراضي في أن يكون الإمام هو إمام الصادق رئيسا للمجلس القيادي، ولكن للأسف الشديد طبعا جاءت بعض الآراء، بالتالي حتى هذه اللحظة لم نؤكد لذلك، لأنه أي منصب يأخذه شخص يأتي بنتيجة التراضي ما بين المكونات لنداء السودان، ولا يمكن أن يتجاوز مكون من مكونات نداء السودان، فلذلك ربما يجمد، لأنه حتى هذه اللحظة بعد الهوامش الاجتماعات باقية، ربما يجمد أو ربما بتحصل المعجزة في فترة أقل من الساعة. إذا حصلت المعجزة سنتقدم لملء كل الهيكلة، وكتلتنا قدمت مقترح بترشيح مني أركوم الناوي رئيس لمجلس القيادي، فبرضو في بعض الاعتراضات، فإن تم موافقة على هذين سيتم ملء كل الخانات الشاغرة، وإن لم يتم سيتم تعليق لهيكلة كلها. هذا الجانب. الجانب الآخر، نعم هنالك أيضا قضايا أخرى الناس ناقشت، منها قضية مع الوطنية التي لم تحضر جميعها، بل حضرت بعض الملتزمين بنداء السودان، وهذه أيضا واحدة من القضايا ناقشت، وطالبنا بأن لازم نعطي فرصة أخرى لتحاور أكثر وعامق مع قوة إجماع الوطني. خارطة الطريق أكثر موضوع يعني أخذ حيز طويل جدا وواسع من الزمن، يعني التقت الأبعاد المختلفة، سواء كان ما يراه الوساطة أو تراه الوسيط، البعد الآخر بعد الموقف، موقف بتاع نداء السودان، وكذلك الأدوار التي تلعبها مكونات المجتمع الدولي من هنا وهناك، فكل هذه الأشياء تراكمت في الترابيزة بتاعة الحوار نداء السودان في الأيام الفاتت. مبعوث الرئيس أمبيكي قد وصل أمس، هو تحدث بشكل إيجابي جدا، أيضا قدم تحايا نيابة عن الرئيس أمبيكي لموجودين من النداء السودان. حسب نقله للحديث، أمبيكي يرى بأن يتم الاجتماع يعني توطيب ولترميم ما حصلت ما فترة ما بين خارطة الطريق حتى هذه اللحظة بين المعارضة والرئيس أمبيكي والآلية، ومن ثم يتم تأطيب كل الأجواء وإصلاحها، ومن ثم الناس يتقدموا للقدام للعملية السياسية المعروفة، هي عملية سياسية ذات المسارين، فيها قضايا سياسية والإنسانية وقضايا منطقتين والدارفور، وكذلك قضية الوطنية الشاملة هو الحوار الوطني. وبرضو يعني حضور المبعوث أو مندوب من مبعوث الأمريكي برضو كان يعني إشارة للاهتمام الأمريكي لهذا الوضع، وحضور أيضا مندوب من الخارجية الألمانية برضو كان إشارة من الدولة الألمانية لهذا الوضع، وأيضا الحضور المكثف من المراقبين والصحافة، فكان أيضا يعني إشارة لأنه الجلسة كانت مهمة جدا، والموضوع نفسه موضوع خارطة الطريق كان مهم جدا، فلذلك أرى بصيص النور بأن يتم التواصل ما بين الوساطة والمعارضة في قادم الأيام، ولكن بشكل جديد، ربما هذا الشكل يعني يخلق تقارب أكثر ما بين الوساطة والمعارضة. الشعب السوداني محتاج لأوضاع مستقرة سياسيا، ومحتاج لأنه الأوضاع تستقر إنسانيا، وأيضا محتاج أنه الأوضاع تستقر في إطار الديمقراطي، إطار الذي يحتضن فيه الحريات، وكذلك انفتح السوق، وكذلك رفع الغلاء وغيرها من الأشياء المعروفة. ومن ناحيتنا بنرى أنه هذه القضايا ستخاطب في إطار وفي مظلة سياسية، فلذلك نحن نلتقي في مصلحة بكل الاهتمامات والاهتمامات المختلفة من هنا وهناك من الشعب السوداني ومن المعارضة، ستلتقي في السلام الدائم والمستقر والتحول الديمقراطي للدولة.
مستمعينا الكرام، بحديث الأستاذ مني أركوم مناوي بنكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استعرضنا فيها حديث كل من الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة والأستاذ مني أركوم مناوي رئيس حركة تحرير السودان حول مخرجات اجتماعات نداء السودان اللي تمت في باريس ما بين الاثنين المضى وحتى أمس الجمعة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا،
مع المواطن.
خمس دقائق
مع الناس
لعكس القضايا في القرى
والفرقان
والمدن. مع المواطن.
00-31-20-00-0-0-4-7-0 في راديو دبنجا.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة مع المواطن، والبنستضيف فيها الناظر يوسف أحمد أبروف، ناظر عموم قبيلة رفاعة بولاية سنار، عشان ما يوضح لنا عن المؤتمر الصحفي الذي عقدته قيادات القبيلة بمدينة سنجا بولاية سنار يوم الأربعاء بشأن اعتقال عدد 27 من مواطني قبيلة رفاعة، من بينهم قيادات أهلية بواسطة شرطة النظام العام في مطلع هذا الشهر، وتوجيه لهم 6 تهم من بينها إشهار الأسلحة البيضاء في مواجهة الشرطة ومعارضتها. أهلا ومرحب بك السيد الناظر في راديو دبنجا، وممكن توضح لنا أكثر بخصوص المؤتمر.
الناظر يوسف أحمد يوسف أبو روف، ناظر عموم قبائل رفاعة. تم مؤتمر صحفي اجتمعت فيه قيادات قبائل رفاعة للأحداث التي تمت قبل يومين، وهي اعتقال ناظر قبائل رفاعة ووكيله وعمدة، العمدة الصادقة اللي هو عمدة من عمدنا في المزموم. الكلام ده طبعا القبيلة ما جبلته وقيادات القبيلة ما جبلت، والآن اجتمعوا مع الصحفيين وطالبوا بإقالة والي ولاية سنار الضوء المحي ومحاسبة الناس جابوا. نحن ممكن نقول جنجويد ولا نقول ناس بطيرة، ديل جو في المنطقة هناك، منطقة الترو ومنطقة بتاعت بوكري والمنطقة بتاعت الصعبة ومنطقة بتاعت العايدين، كلها ضربوا ذخيرة ثقيلة جدا جدا على أساس خوف المواطنين. المواطنين دي الحمد لله هم متعودين على صوت الذخيرة حتى الأطفال. نحن مشينا وقدمنا الكلام ده للوالي وللحكومة ولحكومة الولاية، لقيناه يعني ما متجاوبة. آخر حاجة وصلنا الغضاء، الغضاء نكروا كلها بطيرة جابوهم نكروا، قالوا إحنا ما عملنا حاجة. نحن في النهاية أمس جبنا لهم الذخيرة، جبنا بعض الكابات بتاعتهم على أساس الكلام ده حقيقة 100%. وشفنا الولاية ما بتتضامن معنا ولا بتتعاون معنا أبدا، بتتعاون معنا نحن ثاني، نتعاون مع إذاعة دبنجا، نتعاون مع الجهات الخارجية، نتعاون مع كل منظمة تحاول تدي حقوق الإنسان بطريقة حقيقية وبطريقة صح. لأن إحنا ما زالت من 2013 ما زلنا نحن جزء كبير جدا جدا في الأحراش والغابات، ولا تعليم لا صحة ولا مياه كويسة ومرض وحكايات عجيبة جدا جدا. وبعض أهلنا قال يا ريت إحنا لو كنا في الجنوب، الجنوب ما عمل لنا كده، الجنوب يعمل لو كنا في الجنوب ما عمل لنا كده. وأنا متأكد لو مشينا قدمنا مع سلفا كير، قدمنا مع أي قيادة جنوبية، هيستقبلوا العائدين ده عشان كانوا عايشين معهم، كانوا عايشين معهم ويدون كل الحقوق بتاعتهم. نحن الآن عبر الإذاعة بتاعتكم الكريمة دي، ونحن ممكن يعني في أي لحظة من اللحظات عايزين أنا بنديكم الحقائق، خطوات بتاعتنا، خطوات للسلام يعني ما للحرب ولا لأي حاجة.
أنتوا سلمتوا حكومة الولاية اللي هو المذكرة دي بتين؟
اليوم مؤتمر صحفي.
من خلال متابعتنا للمشاكل الجارية هناك خلال الفترة الفاتت ويتقال هو العدد الكبير ده كم 28 نفر من قبيلة رفاع. دارين نعرف تأثير الكلام ده كله على حياة المواطن هناك واستقراره شنو؟
حقيقة متذمرين، الناس متذمرة، وشافت الاعتقال بتاع 27 شخص. 27 ديل أول حاجة قبضوا بويس من بيوتهم، يعني يوم بالليل قبضوا ذخيرة وشالوهم من بيته وجلدوهم وضربوهم، والناس استنكرت الكلام ده. نحن بس عربنا في المناطق النائية دي، لو بيعرفوا مظاهرات لو بيعرفوا ويس منه كان طلعوا مظاهرات، لكن يعني النساء فقط الحمد لله منعت دخولهم تاني المنطقة، الحجار فقط حجار يعني بيقولوا زي فلسطين.
زي ما انت تكلمت هسي انه قدمتوا بطلبات للولاية، شنو الطالب تبوي يعني الوالي بالتحديد؟
نحن طالبنا الحكومة بإغالة والي ولاية سيناء. الأسباب، أول حاجة عندنا قرار من 2013 قرار رئاسة الجمهورية ده إعادة تخطيط الأرض، العائدين ياخذوا المسار، المرعى، السكن، التعليم، الصحة، دي أشياء كلها توفر لهم. فهذا التخطيط وتقسيم الأرض حيكون من الغابات والمواطنين والثروة الحيوانية والزراعة. الأشياء دي ما في والي نفذها حتى الآن، ولا في والي أحسن بها حتى الآن. ونحن يعني الكلام ده طبعا بضر أهلنا العائلين، الواحد لا تعليم لا صحة ولا أي حاجة، يعني قاعد في الحياة دي متى ما يموت يموت ويموت تاكت بدون يعني يتعلم، بدون يعرف حقوقه ذاته شنو واجباته شنو على وطن ولا على الدين ولا على نفسه ذات.
اللي هو القرار اللي طلع من رئاسة الجمهورية بأنه يتم تحديد المسارات وتخطيط الأراضي الزراعية، القرار ده كان صدر بتين؟
صدر 2013. الآن داخل السنة الرابعة تقريبا، السنة الرابعة اللي هي كاملة يعني 4 سنين كاملة نزل إلى الآن، للآن في الغابات، إلى الآن صوته منهم قليل جدا جدا.
زي ما أنت ذكرت إنه أنتوا قابلتوا الحكومة الولائية، الرد ده كان بتهديد شنو بخصوص الكلام ده؟
الحكومة الولائية دائما بتخدع الحكومة المركزية، بتقول لا نحن عملنا، هم ما عملوا أي حاجة. إحنا نطلب من الحكومة المركزية على الأقل ليلة محايدة يمشوا بعين على الطبيعة على الأرض عشان نازل عملوا حاجة. في منظمات عملت مدرسة واحدة في منطقة تستروس، في 3 مدارس ولا مدرستين عملوها في المنطقة المزمومة، في صناديق، للآن في صندوق ممول الآن عند واحد برضو لا ينتمي لقبيلة رفاعة في الولاية ولاية سنار، لا نعرف المبلغ اللي عنده كم، وبيقول عنده أشياء كثيرة وحيعملها، وما فيش ما في حاجة ظاهرة يعني على الواقع.
نعم يعني المنطقة ما في أي خدمات إنسانية،
خدمات لا تذكر، يعني خدمات لا تذكر أبدا، خدمات بسيطة جدا.
ورؤيتكم شنو للحاجات دي يعني؟
نحن ننتظر بكرة الرد بتاع رئاسة المركز شنو رئاسة الجمهورية. الرد عمل لنا مناظرة بيننا وبين حكومة الولاية، وكون جميل جدا جدا، عملوا ليلة تمشي تتغفل الحقائق. نحن أخطأنا، نتعاقب، الولاية أخطأ يشيلوه حكومته.
شكرا لك السيد الناظر يوسف أحمد أبروف، ناظر عموم قبيلة رفاعة بولاية سنار، على المشاركة.
شكرا لك.
أعزائي المستمعين، ده كان كلام الناظر يوسف أحمد أبروف، ناظر عموم قبيلة رفاعة بولاية سنار، حدث لنا عن مطالبهم الذي تقدموا بها إلى حكومة الولاية ورئاسة الجمهورية بشأن اعتقال 27 من مواطنيه في مطلع هذا الشهر وعدم تنفيذ قرارات صدرة من رئاسة الجمهورية في العام 2013. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.